بسم الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن السجود سجود التلاوة لا يعتبر فيه التكبير قبله، ودلت على ذلك صحيحة أبي عبيدة بن الحزاق وغير ذلك. إنما الإشكال في وجوب التكبير بعد السجود، فقد التزم به بعضهم وذكر أن هذا التكبير لا بد منه بعد السجود. والمعروف المشهور استحباب هذا التكبير وعدم وجوبه. ذكرنا أن عدة من الروايات ورد فيها الأمر بالتكبير بعد السجود، وهي روايات أربع. وفي قبال هذه الروايات ما دل على عدم التكبير لا قبله ولا بعده، ولكن ذكرنا أن هذه الرواية التي دلت على عدم التكبير لا قبله ولا بعده من جهة السند لا يمكن الأخذ به، فإن طريق ابن إدريس إلى كتاب محمد بن علي بن محبوب مجهول، ولذلك لا تكون الرواية معتبرة. والذي يسهل الختم أن الروايات الدالة على هذا التكبير، يعني الآمرة بهذا التكبير، الروايات في نفسها قاصرة، ولا يمكن الاستدلال بها على الوجوب. غاية الأمر هو الاستحباب، وأما الوجوب فلا، فإن هذه الروايات لا دلالة في شيء منها على الوجوب، على أن السند في بعضها ضعيف، فالاستدلال بها على الوجوب بلا موجب. غاية الأمر أن يثبت بها الاستحباب دون الوجوب. وهذه الروايات: محمد بن الحسن، محمد بن يعقوب، محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رآب، عن أبي عبيدة بن الحزاق، والرواية صحيحة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قرأ أحدكم السجدة من العزائم فليقل في سجوده. ليست هذه الرواية. محمد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النزر بن سريد، عن عبد الله بن سنان سيئة عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك، ولكن تكبره حين ترفع رأسك. هذه السيئة وإن كانت بحسب السنة تامة، إلا أنها بحسب الدلالة لا تدل على الوجوب، لأن الأمر وقع عقيب الحزر وعقيب النهي. قال عليه السلام: فلا تكبر قبل سجودك. هذا غير مشروع. التكبير قبل السجود منهي عن وغير مشروع في هذا السجود، ولكن تكبر حين ترفع رأسك. فالأمر أمر واقع عقيب الحزر، وهو لا يدل على الوجوب. الجملة الفعلية الخبرية وإن كان صحيح أنها تدل على الوجوب، إلا أن هذا الأمر حيث بقى عقيب النهي فغايته تدل على المشروعية، وأن التكبير بعد السجود مشروع ومستحب. وأما الوجوب فلا يستفاد من ذلك، بل عمده هذه السيئة. فهذه السيئة بحسب السند تامة، ولكنها بحسب الدلالة قاصرة، حيث إن الأمر بعد النهي الواقع وعقيب النهي لا تدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب، بل غايته الدلالة على المشروعية، فالوجوب يحتاج إلى دليل. هذه هي العمدة في البيت. أما بقية الروايات، أنه محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن أخيه، عن زرعاء، عن سماعام وثقة، قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا قرأت السجدة فاسجد ولا تكبر حتى ترفع رأسك. في هذه الرواية الأمر غير موجود أصلا، نهي عن التكبير حتى يرفع رأسه، يعني ينتهي هذا النهي، أما بعده التكبير واجب أو مستحب لا دلالة فيه جزمان. الرفع غاية للنهي، لا تكبر حتى ترفع رأسك، فغير مشروع التكبير في هذه السجود إلى أن يرفع رأسه، ولكنه بعد رفع الرأس بعد الغاية النهي ينقطع بمقتضى دلالة الغاية على المفهوم، فلا تكبر حتى ترفع رأسك، النهي ينقطع بعد رفع الرأس. وأما أن التكبير بعد الرأس محكوم بأي حكم من الأحكام فليست في هذه الموثقة دلالة عليها أصلا، فهذه الرماية أيضا وإن كانت بحسب السند تامة لأنها موثقة إلا أنها بحسب الدلالة قاصرة جزما، بل وليست لها دلالة على ذلك، إنما تدل هذه الموثقة على انتهاء النهي برفع الرأس، بعد ذلك النهي يرتفع. وأما أن حكم التكبير أي شيء فهذه الموثقة قاصرة عن. الرواية الثالثة ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر، ما رواه ابن أبي نصر البزنتي، أحمد بن أبي نصر البزنتي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في من يقرأ السجدة من القرآن من العزائم فلا يكبر حين يسجد ولكن يكبر حين يرفع رأسه. هذه الرواية قاصرة الدلالة والسند، أما بحسب الدلالة فبما ذكرناه في سيئات عبد الله بن سنا أنه أمر بعد النهي، لا يكبر قبل أن يرفع رأسه ولكن يكبر بعده، يعني هذا غير مشروع وذاك مشروع التكبير بعد رفع الرأس. وأما أنه واجب فلا دلالة فيها على ذلك، وقاصرة من حيث استند أيضا، حيث إن المحقق قدس الله نفسه يروي هذا عن جامع البزنتي عن كتاب أحمد بن أبي نصر، وطريق المحقق قدس الله نفسه إلى هذا الكتاب مجهول، لا ندري أنه بأي طريق يروي هذا، فلذلك تكون الرواية ضعيفة سندا ودلالة. وأيضا وبستدو قدس الله نفسه قال روية أنه يقول في سجدة العزائم لا إله إلا الله حقا حقا إلى أن قال ثم يرفع رأسه ثم يكبر. هذه الرماية بحسب الدلالة أقوى من تلك الروايات، حيث إن الأمر فيها لم يرد بعد النهي، ولكن بحسب السند قاصر حيث إنها مرسلة يقول الصدوق والروية، ما أن تلك الرواية بل بأي سندين، وما هو طريق الصدوق قدس الله نفسه إلى هذه الرواية، فقد يقول روية من رواه غير مجهول وغير معلوم، فلعجل ذلك لا يمكن الاستدلال بها أيضا، إذا لم يبق لنا شيء يدل على وجوب هذا التكبير يكون تاما سندا ودلالة، فالأصل عدم الوجوب لعدم الدليل، فالصحيح ما ذكره المشهور من أن هذا التكبير مستحب وليس بواجب، وإن كان كما ذكره الماتن وإن كان أهبت. ثم ذكر قدس الله نفسه الذكر، بله، ثم ذكر قدس الله نفسه حكم الذكر في هذا السجود، وذكر أن الذكر ليس بواجبين وإنما هو مستحب ويكفي مطلق الذكر، والذكر الخاص غير معتبر فيه، ليس موقتا ومعينا فيه ذكر خاص. القدماء قدس الله أسرارهم على ما هتي عنهم لم يتعرز، بل لم يتعرزوا للذكر في السجود أصلا، وإنما قالوا تجب السجدة بالتلاوة من دون أن يتعرزوا لذكر، كما أن المحقق قدس الله نفسه في الشرائع إذن كذلك لم يتعرض لأي ذكر من الأذكار. فأكثر المتأخرين تعرزوا للذكر واكتفوا بمطلق الذكر ولم يذكروا ذكرا خاصا، فقالوا إن هذه السجدة يسجد بالتلاوة، بل ويأتي بها ويأتي بأي ذكر إن شاء، ولكن الذكر مستحب، قالوا إنه مستحب. فلا ينبغي الشك في أن المعروف والمشهور بين الفقهاء عدم وجوب الذكر في هذا السجود، وأن الذكر مستحب فيه ويكتفى فيه بأي ذكر كان، كما كان هذا هو الحال في سجود الصلاة على ما تقدم، وقلنا إنه يكفي مطلق الذكر. هذا بحسب الأقوال. وأما بحسب الروايات فقد ورد هذا يعني الذكر في روايات، منها صحيحة أبي عبيدة الحزاء محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رعاب عن أبي عبيدة الحزاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قرأ أحدكم السجدة من العزائم فليقل في سجوده: سجدت لك تعبدا ورقه، لا مستكبرا عن عبادتك ولا مستنكفا ولا مستعظما، بل أنا عبد ذليل خائف مستجير. هذه الرماية بحسب السند تامة وبحسب الدلالة أيضا بازهة الدلالة على الوجوب لقوله عليه السلام: فليقل في سجوده كذا. وبإزاء هذه الصحيحة ما رواه محمد بن إدريس نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب الذي تقدم، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا قرأ من العزائم كيف يصنع، قال عليه السلام: ليس فيها تكبير إذا سجدت ولا إذا قمت، ولكن إذا سجدت قلت ما تقول في السجود، أي ذكر كنت تقوله في السجود ذلك الذكر يعتبر في هذه السجدة. فهذه الرواية دلت على عدم اعتبار ذكر خاص، يعني هذا الذكر الخاص لا إله إلا الله بل سجدت لك تعبدا ورقا، هذا الذكر الخاص غير معتبر، بل تقول فيه ما تقول في سجودك. ولكن هذه الرواية كما تقدم هذا اليوم بل وسابقا لا يمكن العمل بها باعتبار أن طريق ابن إدريس إلى كتاب محمد بن علي بن محبوب مجهول، فتسقط هذه الرواية عن الاستدلال بها. روى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه مرسلا الرواية التي الآن ذكرناها، قال: روي أنه يقول في سجدة العزائم: لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله إيمانا وتصديقا، إلى آخر ما ذكر: سجدت لك تعبدا ورقا. هذا الذكر ورد في الرواية التي ذكرها الصدوق قدس الله نفسه، وروى في القوالي على ما حكي عن ذكر آخر غير هذين الذكرين، بل أوله: أعوذ برضاك من سخطك، بل مذكور في مثل العربة هذا الذكر، هكذا ذكرونا. ذكر العلامة قدس الله نفسه في المنتهى ذكرا آخر، بله أوله: إلهي بله إلهي آمنا بما كفروا، أيضا ذكره الماتن قدس الله نفسه في العلوة، ذكر هناك أربعة أذكار. ما ورد في صحيحة أبي عبيدة الحزاء وما ورد في مرسلة الصدوق وما رواه في المنتهى وما رواه غوال العالي أن النبي صلى الله عليه وآله حينما قرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخره سجد وقال في سجوده آجزا. قالوا إن تعدد الأذكار بحسب الروايات يدلنا على عدم وجوب الذكر، أن الذكر ليس بواجبين، فإن الالتزام بالوجوب التخييري بعيد، أن يقال إن المكلف مخير بين هذه الأذكار، فإذا سقط خصوصية كل واحد من ذلك لم يبقى دليل على وجوب الجامع وأن الجامع واجب. ولكن ظهر بما ذكرناه أنه ليس في البيت ما يمكن أن يستدل به إلا صحيحة أبي عبيدة الهزاع، بقية الروايات غير قابلة للاستدلال بها، أما رواية قبال الله علي المرسل معلوم، وكذلك ما ذكره في المنتهى مرسل، ما رواه الصدوق قدس الله نفسه مرسل، فليس في البين ما يدل على ذلك إلا صحيحة أبي عبيدة الهزاع. فإن تم ما رواه ابن إدريس عن كتاب محمد بن علي بن محبوب وهو غير تام، فلا بد من الالتزام بمطلق الذكر وأن يكون هذا من أفضل الأفراد، يعني ما ورد في صحيحة أبي عبيدة الهزاع يكون هذا من أفضل الأفراد. سجدت لك تعبدا ورقا، لا مستكبرا عن عبادتك، ولا مستنكفا ولا مستعزما، بل أنا عبد ذليل خائف مستجيب. ولكن تلك الرماية يعني ما رواه ابن إدريس أيضا غير تام من على ما ذكرنا، فلم يبق في البين إلا هذه السيئة، ومقتضى ذلك هو وجوب هذا الذكر بخصوصه، يعني إذا ابتلي الإنسان بهذه السجدة قراءة أو استماعا لا بد له من هذا الذكر. سجدت لك تعبدا ورقا إلى آخره، لا مستكبرا ولا مستنكفا ولا مستعزما، بل أنا عبد ذليل خائف مستجيب، لا بد من القول بوجوب هذا الذكر بخصوصه، لكنه مقطوع العدم. نقطع بأن هذا بخصوصه ليس بواجب، ولم يقل به أحد فيما نعلم من أصحابنا بوجوب خصوص هذا الذكر، فما دلت الرواية على وجوبه مقتوع العدم، ولو كان هذا واجبا لكان من الواضحات، فليس هذا بخصوصه واجبا جزما، حتى أن الصدوق قدس الله نفسه روى رواية أخرى غير هذا الذي تقدم، لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله عبودية ورقا، إلى آخر ما ذكره. فما دلت عليه بل هذه السيئة غير واجب جزما، وإلغاء خصوصيته والالتزام بوجوب الجامع يحتاج إلى دليل، إذن لا يجب الذكر في هذه السجدة لا لأجل قيام الدليل على العدم، بل لأجل عدم الدليل على الوجوب، لا دليل على الوجوب، فالظاهر هو عدم وجوب الذكر، وإن كان أيضا أهوت، والأولى أن يختار هذا الذكر الوارد في صحيحة أبي عبيدة الهزاع دون غيره من الأذكار التي ذكروها وذكرها الماتن قدس الله نفسه. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه إذا احتاج إلى تكرار السجود كما إذا تمع مرتين أو ثلاث مرات مثلا فسجد في السجدة الثانية أو الثالثة أو الرابعة لا يحتاج أن يرفع رأسه إلى أن يصل إلى حد الجلوس، الجلوس كما تقدم غير واجب إلا مقدمة، بل يجوز له أن يرفع رأسه ويزع ثانيا، لأن السجود اسم لوزع الجبهة على الأرض، وأما الرفع إلى أن يبلغ حد الجلوس لا دليل على ذلك، فيكفي في تعدد السجدة الرفع والوزع ثانيا بأقل ما يصدق عليه أنه رفع رأسه ووزع ثانيا. وأما بالنسبة إلى سائر المساجد يقول لا يعتبر ذلك وإن كان أهوت. إذا قلنا إن وزع سائر المساجد أيضا معتبر في هذا السجود كما تقدم الكلام فيه، فالظاهر الرفع في سائر المساجد أيضا، فإن السجود اسم للحدوث لا للبقاء كما ذكرنا. إذا قرأ أحدكم السجدة أو إذا استمع يسجد يحدث هذا السجود. وقد فرضنا أن السجود على سبعة أعظم، فلا بد من أن تكون هذه السبعة يعني السجود على السبعة حادثا، فلا يكفي وضع الجبهة ووضعها ثانيا فقط من دون أن يرفع سائر الأعضاء ويزعها ثانيا. وأما إذا قلنا بأن هذا في السجود الصلاتي، وأما في غير الصلاة فيكتفى بوضع الجبهة مثلا، ولا إطلاق في تلك الروايات السجود على سبعة أعظم، وإنما هي منصرفة إلى الصلاة، معلوم أن هذا غير واجبين. ثم ذكر قدس الله نفسه أن السجود لغير الله تعالى غير جائزين، وقد دلت على ذلك غير واحد من الروايات، ورد في عدة من الروايات أن السجود مما يختص به الله سبحانه، وهو غاية الخضوع وغاية ما يمكن أن يتذلل الإنسان لأحدين، فهذا يختص به سبحانه. وربما يستفاد هذا من بعض الآيات المباركة من نهيه تعالى عن السجود للشمس والقمر، وأمره بعد ذلك بالسجود له سبحانه. فالشمس والقمر لا خصوصية لهما بما أنهما مخلوقان، لكن بما أنه من أعظم المخلوقات كورد في قصة إبراهيم، قال هذا ربي، ثم بعد ذلك بالنسبة للشمس قال هذا ربي هذا أكبر. فالنهي عن السجود للشمس والقمر والأمر بعد ذلك بالسجود لله سبحانه يدل على اختصاص هذا به سبحانه. وأما الروايات متزافرة، وإن كان سند أكثر هذه الروايات بحسب السند قاصرة إلا أنها مستفيزة، رواية واحدة ذكرها صاحب الوسائل قدس الله نفسه في النكاح في باب حسن معاشرة المرأة مع زوجها، تلك الرواية لا بأس بها بحسب السند. هنا يقول أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله لو أمرت بأن يسجد أحد لأحد، نقل بالمعنى لا بلفظ الرواية، لو أمرت بسجود أحد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. عبر صلى الله عليه وآله بكلمة لو، وهو الامتناع للامتناع، فهذا ممتنع أن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يأمر بالسجود لأحد، لكن لو فرضنا محالا هذا كان واقعا لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فكيف ما كان فلا ينبغي الشك في عدم جواز ذلك، بل هو من الشرك في العبادة، والعبادة مختصة بالله سبحانه، فإن العبادة هو نهاية الخضوع والتعبد، أن يكون الإنسان خاضعا لغيره بلي بهذه المرتبة، والسجود من أزهر مصادق العبادة، فهذا غير جائزين. وعلى ذلك رتب قدس الله نفسه أن السجود للأئمة سلام الله عليهم كما يصدر من بعض الجهلة والعوام هذا غير جائزين. نعم يجوز السجود لله سبحانه شكرا أنه تشرف بزيارة إمام مثلا من الأئمة سلام الله عليهم، هذا سجود لله. وأما سجود أولاد يعقوب ليوسف أو سجود الملائكة لآدم فقد ورد فيه روايتان، في بعض الروايات أن هذا السجود كان لله سبحانه وكان لأجل تعظيم آدم، يعني كان آدم أو يوسف قبلة لهم كما أن الكعبة قبلة للمسلمين، ولكن المسلمين لا يسجدون للقبلة بل لا يسجدون للفزع أو للحجر، وإنما يسجدون لله سبحانه ويستقبلون القبلة، هذا تعظيم للقبلة، كان من هذا القبيل. ويظهر من بعض الروايات أن السجود كان لآدم، نفس آدم، هو كان مسجودا له، وكذلك يوسف، ولكن بما أنه كان بأمر الله سبحانه فهذا خضوع بعبادة لله سبحانه، فإن العبرة بالأمر لا بالفعل الخارجي. إذا كان هذا السجود لأمر الله فهذا التواضع إنما كان تواضعا لله سبحانه، كما لو أمر ملك بتعظيم أحد فعزمه، في الحقيقة هذا التعظيم يرجع إلى الملك لأنه صدر بأمره، فهذا أيضا لا بأس به. وقد ذكرنا في التفسير في بحث التفسير أن العبادة لغير الله إنما نهي عنها لأن الله لم يأمر بها، ولذا طلب الله سبحانه هل عندكم من سلطان عبادة الأوثان أو عبادة الأصنام، إذا كان بل في مواردها أمر من الله سبحانه لم يكن به بأس. إنما الباء من جهة أنه شرك وبغير أمر الله، ولو كان بأمر الله لم يكن شركا بل كان عين عبادة الله، فإن هذا يصدر بأمر الله سبحانه. فكيف ما كان السجود لآدم أو ليوسف كان بعنوان أنه قبلة تعظيما له أو كان سجودا له بأمر الله، هذا على كلا التقديرين بغير أمر لا يجوز السجود. ولذلك في بعض الروايات الضعيفة سأل رسول الله صلى الله عليه وآله أمن أشكل عليه السجود لآدم أو يوسف، قال صلى الله عليه وآله لو أذن لك أحد في دخول داره أفت تدخل داره الثانية بغير إذنه؟ قال لا. قال كذلك هنا الله تبارك وتعالى أمر بالسجود لآدم وليوسف ولم يأمر لغيره، وهذا تصرف في سلطان الغير. وإن كانت الرواية ضعيفة سندا لكن متنه قوي تماما. فكيف ما كان فهذا الحكم مما لا ينبغي الشك فيه أن عبادة غير الله سبحانه منهي عنها، والسجود لغير الله لا يجوز بأي وجه. نعم يبقى الكلام في تقبيل العتبة المقدسة، التقبيل لا بعنوان الخضوع، بعنوان التقبيل، يريد أن يقبل مثلا جميع أجزاء الباب أو الزريح المقدس مثلا فيقبل، هذا لا بأس به جزما، فإن هذا ليس بسجود ولا بخضوع، وإنما هو تبرك بالتقبيل كتقبيل أعلى الزريح مثلا، بل يمكن هذا بل في غير الزريح المقدس أيضا، كما إذا أراد أحد أن يقبل فخذ زوجته مثلا لا يكون هذا سجودا للزوجة، وإنما هو تقبيل بل بداع آخر، بداع الالتزاز، هذا أيضا تقبيل بداع التبرك. هذا تمام كلامنا في السجود، ويقع الكلام في التشهد إن شاء الله. بلى. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في وجوب التشهد. ادعى غير واحد من العلماء من المتقدمين والمتأخرين الإجماع على وجوب التشهد، وأن هذا من المتسالم عليه بين الفقهاء من دون خلافين. قال صاحب الجواهر قدس الله نفسه إن الإجماع في المسألة مستفيز، ونسب دعوى الإجماع إلى السيد المرتضى قدس الله نفسه وإلى الشيخ وإلى ابن البراج من المتقدمين وإلى المحقق والعلامة والشهيد قدس الله أسرارهم وغيرهم من الفقهاء المدعين للإجماع في هذه المسألة، وعن الأمالي أنه من دين الإمامية، وعن المستند قال إنه من ضروريات مذهبنا، وخالف في ذلك أكثر علماء العامة فأنكر الوجوب في التشهد الأول، والتزموا به في التشهد الثاني، وعن أبي حنيفة ومالك وجماعة أخرى عدم الوجوب في التشهد الثاني أيضا، فلا يجب التشهد في الصلاة لا التشهد الأولى أول ولا التشهد الثاني. وذكر بعضهم أن الدليل على ذلك هو الإجماع، وإثبات ذلك بالروايات مشكل، فإن الروايات التي يستدل بها على الوجوب واردة مورد حكم آخر، فلا يمكن استفادة وجوب التشهد من هذه الروايات. أكثر الروايات الواردة في المقام أكثرها كذلك، لا يمكن منها استفادة الوجوب، ولكن بعضها غير قاصر الدلالة على الوجوب، وبحسب السند أيضا معتبر، فيمكن الاستدلال على الوجوب لا بمجرد الإجماع والاتفاق وإن كان هو صحيحا، يعني هذا من المسائل المتسالم عليها ويعلم ذلك، بل بوجوهين، أن هذا مما اتفق عليه الشيعة بأجمعهم. زائدا على ذلك على الإجماع والتسالم يمكن الاستدلال على ذلك بعدة من الروايات أيضا، والروايات غير قاصرة الدلالة، فمن جملة هذه الروايات ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، الرواية صحيحة. قال عليه السلام: إذا قمت في الركعتين من ظهر أو من غيرها كالعصر أو المغرب أو العشاء مثلا، فلم تتشهد فيهما أي في الركعتين، فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع، نسي التشهد فلم يتشهد في الركعة الثانية حتى قام إلى الركعة الثالثة، قال عليه السلام: فاجلس وتشهد وقم فأتم صلاتك. هذه الصيحة واضحة الدلالة على الوجوب، فإنه إذا نسي التشهد حتى قام وبعد لم يركع، يعني لم يفت محله وقابل للتدارك، ظاهر الأمر والوجوب، فاجلس وتشهد وقوم فأتم صلاتك. يظهر من هذه السيئة أن التشهد واجب لا بد من الإتيان به في محله، ولكنه إذا نسي وقام إلى الركعة الثالثة بما أنه لم يفت المحل ولم يدخل في الركوع فهو قابل للتدارك، يرجع فيتشهد ثم بعد ذلك يقوم فيتم صلاته. هذه السيئة لم ترد مورد حكم آخر، بل وارد في حكم التشهد نفسه، وأن التشهد لا يسقط بالنسيان، بل يجب الرجوع والتدارك، وظاهر الأمر هو الوجوب. فاجلس وتشهد وقم فأتم صلاتك. هذه إحدى الروايات التي يمكن الاستدلال بها على وجوب التشهد. الرواية الثانية ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، والطريق صحيح، عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أزينة عن الفزيل وزرارة ومحمد بن مسلم. الرواية صحيحة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا فرغ من الشهادتين فقد مزت صلاته، فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه. إذا فرغ من الشهادتين وكان مستعجلا وخاف فوته فوت أمر من الأمور أجزأه أن يسلم وينصرف، ولا يحتاج إلى الأدعية والأذكار الواردة في التشهد وهي طويلة كما في رواية أبي بصير. يعني الإمام عليه السلام بين أن تلك الأذكار والأدعية ليست بواجبة، فإذا كان مستعجلا أجزأه أن يسلم وينصرف فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه. هذه الرواية يدل بمفهومه أنه إذا لم يفرغ من الشهادتين فلم تمز صلاته، بمفهوم الشرط إذا فرغ من الشهادتين فقد مزت صلاته. فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزاه ذلك، فدل على أن التسليم قبل التشهد لا يجزي ولا يجوز الاكتفاء به إذا كان هذا قبل التشهد. فإذا تشهد فقد مزت صلاته، وأما قبل التشهد فالصلاة غير ماضية وليس له أن يسلم وينصرف، وإنما هو فيما بعد التشهد. هذه السيئة أيضا واضحة الدلالة على وجوب التشهد. ويدل على ذلك أيضا ما رواه محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عميد عن حماد عن الحلبي، أيضا الرواية صحيحة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا. إذا التفت في صلاتك من غير فراغ قبل أن تفرغ من الصلاة وأثناء الصلاة، إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا. دلت السيئة على أن الالتفات موجب لبطلان الصلاة فيما إذا كان الالتفات فاحشا وكان أثناء الصلاة وقبل الفراغ. قال عليه السلام بإن كنت قد تشهدت فلا تعيد. إذا كان الالتفات الفاحش الذي كان مزرا بالصلاة إذا كان بعد التشهد فلا بأس به، لعله باعتبار أن الالتفات في التسليم لا بأس به، فيجوز التسليم وهو ملتفت إلى اليمين أو اليسار فيسلم على من في يمينه أو على من في يساره. هذه السيئة أيضا واضحة الدلالة على أن الالتفات قبل التشهد موجب لبطلان الصلاة بخلاف الالتفات بعد التشهد، فيدل على أن التشهد بل واجب في الصلاة إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة. فعلم أن الالتفات قبل التشهد التفات من غير فراغ، وأما إذا كان الالتفات بعد التشهد فهو التفات بعد الفراغ ولا بأس به، يعني بعد الفراغ من الصلاة والسلام مخرج. وإن كنت قد تشهدت فلا تعيد. فهذه الثلاث تدلنا على وجوب التشهد، ويستفاد الوجوب من بقية الروايات أيضا لكن لا بهذا الظهور. إذن لا ينحصر الدليل بالإجماع، بل يمكن استفادة ذلك من الروايات أيضا كما في غير التشهد من الأجزاء. بقي الكلام فيما دل من الروايات، يعني فيما استدل به من الروايات على عدم الوجوب، وأن هذه الروايات تدلنا على أن التشهد ليس بواجبين وإن لم يكن قائل به من الشيعة، ولكن الروايات هكذا ولذا حملوها على التقية. مثلا الكلام في هذه الروايات، من جملة هذه الروايات محمد بن الحسن بإسناده عن سعد عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عيسى عن أبيه محمد بن عيسى والحسين بن سعيد ومحمد بن أبي عمير كلهم عن عمر بن أزينة عن زرار عن أبي جعفر سلام الله عليهما والرواية صحيحة. في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد، بعدما رفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد أحدث، قال عليه السلام ينصرف فيتوضأ فإن شاء رجع إلى المسجد وإن شاء ففي بيته وإن شاء حيث شاء في أي مكان كان قعد فيتشهد ثم يسلم، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مزت صلاته. قالوا إن هذه الرواية تدلنا على أن التشهد ليس بواجب، إذ لو كان التشهد واجبا كيف لا يكون الحدث قبل التشهد موجبا لبطلان الصلاة. وهنا الإمام عليه السلام حكم بعدم بطلان الصلاة بالحدث قبل التشهد، غاية الأمر أنه يتشهد بعد ذلك، يتوضأ فيرجع إلى المسجد، ينصرف فيتوضأ فإن شاء يرجع إلى المسجد وإن شاء في بيته وإن شاء حيث شاء في أي مكان كان يتشهد، بل ولا شيء عليه، وإذا كان هذا بعد التشهد فلا شيء عليه. وعلى طبق ذلك أفتى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه فالتزم بمزمون الرواية، ولذلك قد نسب الخلاف إلى الشيخ الصدوق وأنه لا يرى وجوب التشهد بالصلاة، وهذا باطل جزما. الشيخ الصدوق لم يخالف بل بقية العلماء في وجوب التشهد، وإنما التزم بهذا الحكم في خصوص مورده. غاية الأمر أن الحدث قبل الصلاة لا يوجب بطلان الصلاة، لا يوجب الإعادة. غاية ما يستفاد من الرواية هذا، بل ربما يظهر من الرواية وجوب القضاء وأنه لا بد من قضائه بعد ذلك، يتوضأ فيتشهد إما برجوعه إلى المسجد أو في بيته أو في مكان آخر، فالرواية غير ناظرة إلى عدم وجوب التشهد، بل ناظرة إلى عدم بطلان الصلاة بهذا الحدث. بل بالحدث بصدور الحدث بعد السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد المسلي قبله لا يكون الحدث، والظاهر أن الحدث لم يكن اختياريا. يحدث بالله لم يحتج للسؤال. الرجل يحدث بعدما يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد، الإمام عليه السلام حكم بعدم بطلان الصلاة بذلك، وأنه بعد ذلك يتوضأ فيرجع إلى المسجد أو في مكان آخر يتشهد. فالرواية مشعرة بالوجوب، فيه إشعار بالوجوب باعتبار لزوم التدارك بعد ذلك. غاية الأمر أن الحدث لا يكون قاطعا في خصوص المورد. إذا عملنا بالصحيحة كما عمل الشيخ الصدوق به فلنقول إن الحدث لا يكون قاطعا للصلاة في خصوص هذا المورد، وإن لم نعمل بالرماية وهملناها على التقية فتسقط الرماية أصلا. فكيف كان ليست في الرماية دلالة على عدم الوجوب، وغاية ما تدل عليه هو أن الصلاة لا تبطل بهذا الحدث، ولكن لا بد من تدارك التشهد بعد الصلاة. هذه احترم. والكلام في ذلك في البطلان بالحدث أو عدم البطلان يقع في بحث الخلل إن شاء الله. الرماية الثانية، يعني از اینجا تو گفته بعد قضا کنه دیگه، بله. الروایت الثانیه ما رواه الشیخ قدس الله نفسه به اسنادی عن محمد بن علی بن محبوب عن محمد بن الحسین عن صفوان عن عبدالله بن بکیر عن عبید بن زراره. الروایه موثقه. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل يحدث بعدما يرفع رأسه من السجود الأخير. قال عليه السلام: تمت صلاته. وأما التشهد سنة، سنة في الصلاة، فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد. هذه الرواية مثل الرواية السابقة، ولكنها تزيد عليه بقوله عليه السلام: فإن التشهد، وأما التشهد أو إنما التشهد على اختلاف النسخة سنة. فكأنه عليه السلام قال بأن ترك التشهد لا يزول، فإنه مستحب سنة، يتوضأ وفي مكانه يتشهد، ولكن الصلاة قد تمت، تمت صلاته. الرجل يحدث بعدما يرفع رأسه من السجود، بل من السجود الأخير. بل فقال عليه السلام: تمت صلاته، وأما التشهد سنة. فهذه الرواية استدلالا وجوابا مثل الرواية الأولى، ويزيد عليها بهذه الكلمة: إنما التشهد سنة، ولكن السنة كما تقدم، بل ليس معنى السنة هو الاستحباب، بل معنى السنة هو ما سنه النبي صلى الله عليه وآله في قبال الفريضة الإلهية التي فرضها الله سبحانه والتي سنها النبي صلى الله عليه وآله. ولذا ورد في حديث لا تعاد الصلاة من خمس، بل الركوع والسجود والطهور والقبلة، الطهور والوقت، الطهور والوقت والركوع والسجود والقبلة. قال عليه السلام: وأما القراءة فسنة، وأما التشهد فسنة. ذكر في هذه السيئة في سيئة لا تعاد أن التشهد سنة وأن القراءة سنة، مع أن الروايات كثيرة قد تقدمت أن الصلاة بلا قراءة فاسدة، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، كل صلاة ليس فيها فاتحة الكتاب فهي خداج، إلى غير ذلك من الروايات الدالة على وجوب القراءة. فمقارنة التشهد مع القراءة يدلنا على أن السنة لا يراد بها الاستحباب. هذا اصطلاح في زماننا ومن المتأخرين، أنه قال سنة يعني مستحب، وإلا فالسنة في لسان الأخبار عبارة عما سنه النبي صلى الله عليه وآله، فليست في هذه الروايات دلالة على الاستحباب، وإنما بل تدل على أنه أن التشهد ليس من أركان الصلاة ومما فرضه الله سبحانه، بل هو مما سنه النبي. في بعض هذه الروايات أنها سنة ولا تنقض السنة الفريضة. السنة ما سنه النبي لا تنقض الفريضة، فإذا فرضنا أنه أحدث بعد السجود الأخير هذا لا يوجب بطلان الصلاة، لأن التشهد سنة وقد تمت صلاته أي الفرائض، ولكنه يقضي التشهد بعد ذلك. فهذه الرواية مثل الرواية الأخرى المتقدمة، إن عملنا بها كما عمل بها الشيخ الصدوق فنلتزم به، فنقول إن الحدث قاطع للصلاة إلا الحدث بعد السجود الأخير وقبل التشهد، فإنه لا ينقض الصلاة. وإن قلنا أنه مبتل وحملنا الرماية على التقية فالأمر واضح. إذن ما دل على وجوب التشهد من الروايات لا معارض له. رواية الشيخ قد نسى الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فزالة وصفوان جميعا عن العلاء عن محمد يعني محمد بن مسيب الحمد لله أم أحدهما عليهما السلام: في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف. قال عليه السلام: إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد، وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيتشهد فيه. وقال عليه السلام: إنما التشهد سنة في الصلاة. هذه الرواية بل یؤکد و یؤید ما ذکرنا من ان التشهد واجب ولكن بما انه سنت و لیس من الفرائض فالصلاة لا تبطل بنسيانه لأن الصلاة لا تعاد إلا من الفرائض إلا من خمس والسنة لا تنقض الفريضة ولكن مع ذلك يجب الإتيان به عند النسيان ويجب قضاؤه وظاهر الأمر هو الوجوب. قال عليه السلام بل في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف فقال عليه السلام إن كان قريبا رجع إلى مكانه فيتشهد وإلا طلب مكانا نظيفا فيتشهد فيه. وقال عليه السلام إنما التشهد سنة في الصلاة. فالسنة في هذه الرواية وغيرها لا يراد منها الاستحباب إلا فهذا لازم يعني لابد من القضاء ولكن بما أنه مما سنه النبي صلى الله عليه وآله لا يوجب تركه سهوا بطلان الصلاة بل يلزم قضاؤه. وعلى هذا يترتب ما ذكره الماتن قدس الله نفسه من أنه لو ترك التشهد عالما عامدا يحكم ببطلان صلاته فإنه ترك ما هو واجب في الصلاة وإن كان مما سنه النبي صلى الله عليه وآله فلم يأتي من المأمور به فيحكم بفساد صلاته. وأما إذا كان ناسيا للتشهد فإن ذكر ذلك قبل الركوع يأتي به كما دلت عليه السيئة المتقدمة الآن ذكرناها. هذه السيئة دلت على لزوم الرجوع. قال عليه السلام إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها فلم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس وتشهد وقم فأتم صلاتك. فدلت هذه السيئة على لزوم التدارك وهو في المحل. وأما إذا فرضنا أنه لم يذكر حتى دخل في ركوع الركعة الثالثة وفات المحل مضى في صلاته بله ويأتي بها بعد الصلاة. قال عليه السلام بين أنت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ وإذا فرغت فاسجد سجدة السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم. فيجب سجدة السهو بعد الصلاة بله تداركا للتشهد المنسي في الصلاة. فهذه السيئة واضحة الدلالة على ما ذكره في المات من أن التذكر إن كان قبل الركوع يجب التدارك وإن كان بعد الركوع يمضي في صلاته ولكن يأتي بسجدة السهو بعد الصلاة. يقع الكلام في واجبات التشهد بعد ذلك إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في واجبات التشهد. ذكر قدس الله نفسه من واجبات التشهد أولا الشهادتين، فلا بد من أن يتشهد بشهادتين، الشهادة بالوحدانية والشهادة بالرسالة. وهذا الحكم متسالم عليه بين الفقهاء المتقدمين والمتأخرين، ولم يذكر خلاف في هذه المسألة إلا ما ينسب إلى الجعفي في كتابه الفاخر من جواز الاكتفاء بشهادة واحدة في التشهد الأول، ولكن في التشهد الثاني لا بد من الشهادتين. وكذلك نسب الخلاف إلى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في المقنع من كفاية قول المصلي بسم الله وبالله، هذه الجملة تكفي عن الشهادتين، فهو مخير بين الشهادتين وبين أن يقول بسم الله وبالله، وإلا فلم يذكر الخلاف عن غيرهما. ويدل على ما ذكره المشهور عدة من الروايات، منها صحيحة ومنها غير صحيحة، فيكون غير الصحيحة مؤيدا لما في الصحيحة. أما السعيها فهي سعيهة محمد بن مسلم. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن عزيمة عن الحزين وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب بن الخزاز عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام التشهد في الصلوات. سأل الإمام عليه السلام عن التشهد في الصلوات قال عليه السلام مرتين. قال قلت كيف مرتين؟ ما معنى مرتين؟ قال عليه السلام إذا استويت جالسا فقل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف. فهذه السيئة تدلنا على أن الشهادتين واجبة، التشهد مرتان، مرتين التشهد في الصلوات. قال عليه السلام مرتين. قال قلت كيف مرتين؟ قال إذا استويت جالسا هكذا تقول. فتدل هذه السيئة على اعتبار الشهادتين في التشهد. ويؤيدها جاء بعدة روايات، منها ما رواه عبد الملك ذل الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبد الملك بن عمرو الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام قال التشهد في الركعتين الأولتين الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته. هذه الروايات تدلنا على اعتبار الشهادتين. وأما ما وأما الزائد على ذلك مما ذكر في هذه الرواية فسيجي نبين إن شاء الله في روايات أخرى عدم وجوب ذلك، لأن هذا دعاء وغير مقوم للتشهد، فيرفع اليد عن المقدار الزائد ويكتفى بالشهادتين. ولكن الرواية لا يمكن الاستدلال بها، لأن هذا الرجل وهو عبد الملك بن عمرو الأحول لم يرد فيه توثيق ولا مدح، وإنما ورد فيه مدح واحد رواه الكشي والسند، وإن كان صحيحا إلا أنه ينتهي إلى نفسه وهو الراوي لهذا المدح، فلذلك لا يعتد به بروايته. يعني وساقته أول الكلام، لا ندري أن هذا المدح صحيح أو لا، هو الراوي لهذا المدح وروى مدح نفسه، فلا يعتمد بهذه الرواية. لأجل ذلك اعتبرناه مؤيدا لا استدلالا. وأيضا وأيد هذا بما رواه الشيخ قدس الله نفسه عن علي بن الحكم عن الحجاج عن علي بن عبيد عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال التشهد في كتاب علي شفع. الظاهر أن المراد بالشفع هو المرتان المذكورتان في الصحيحة المتقدمة، وإلا فالتشهد ليس بشفع في جميع الصلوات في صلاة الفجر مرة واحدة، فالمراد بالشفع والله العليم يعني أنه زوج لا بد من الشهادة بالوحدانية ومن الشهادة بالرسالة. فكيف كان الرواية غير معتبرة؟ فإن علي بن عبيد لم يوثق. ما ممجور أجل كريم محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجاج عن ثعلبة بن ميمون عن يحيى بن تلها عن سورة بن كليب. أيضا الرواية بحسب السند قاصرة. قال سألت أبا جعفر عليه السلام أن أدنى ما يجزي من التشهد قال الشهادتان هذا أدنى ما يجزي من التشهد. فهذه الروايات مؤيدة لما دلت عليه صحيحة محمد بن مسلم من اعتبار الشهادتين معا، والحكم محل وفاق وتسالم على ما ذكرنا، والسيرة العملية أيضا جارية على ذلك. ولكن نسب إلى الجعفي في كتاب الفاخر أنه قال يجتزى بشهادة واحدة في التشهد الأول، وفي التشهد الثاني لا بد من الشهادتين. إن أراد بالشهادة الواحدة إحدى الشهادتين، يعني هو مخير بين أن يشهد بالوحدانية وأن يشهد بالرسالة، إحدى الشهادتين كافية، ولكن في التشهد الثاني لا بد من الشهادتين معا، فلا يجتزى بإحدى الشهادتين. إن أراد هذا فلا دليل عليه أبدا، لا يساعده شيء من الروايات. وإن أراد بإحدى الشهادتين الشهادة الأولى، يعني الشهادة بالوحدانية، إن أراد هذا فقد يستدل عليه بما في الصحيحة. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد بن عبد الله عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة، والرواية صحيحة. قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأولتين، يعني في التشهد الأول. قال عليه السلام أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا يجزي. قلت فما يجزي من تشهد الركعتين الأخيرتين؟ فقال عليه السلام الشهادتان. إذا أراد، إن أراد الجعفي من قوله يكتفى في التشهد الأول بشهادة واحدة ولكن في التشهد الثاني لا بد من شهادتين، إن أراد بالشهادة الواحدة الشهادة بالوحدانية عليه يمكن الاستدلال بل بما في هذه الصحيحة من تفصيل الإمام عليه السلام بين التشهد الأول والتشهد الثاني، وأنه في التشهد الأول يجزي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأما في الثاني فلا بد من إضافة الشهادة بالرسالة أيضا، ولكن مع ذلك لا يتم هذا الاستدلال، فإنه غير بعيد أن يريد الإمام عليه السلام بقوله ما يجزي من التشهد في الركعتين الأولتين، قال عليه السلام أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، غير بعيد أن يكون نظره سلام الله عليه إلى الأدعية التي كانت متعارفة في ذلك العصر وكانت تقرأ في التشهد، وفي موثقة أبي بصير تشهد طويل التحيات والطيبات والتسبيح لله سبحانه إلى غير ذلك دعاء طويل. فسأل الإمام عليه السلام أما يجزي في التشهد في الركعتين الأولتين، الإمام عليه السلام أجاب فأن الأذكار الواردة في التشهد ليس شيء منها واجبا، حتى كلمة الحمد لله أو بسم الله وبالله والأسماء الحسنى كلها لله وغير ذلك مما ورد في التشهد أن يكون ناظرا إلى عدم وجوب ذلك، فذكر أول الشهادتين. فجوابه عليه السلام أنه يجزي أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعني إلى آخره، لا هذه الجملة فقط. بل وسأل هذا الإمام عليه السلام عن أن هذه الأدعية والأذكار هل هي واجبة في التشهد الثاني أيضا كما قال المتعارف، أو يجتزى فيه بما قاله في الأول؟ قال عليه السلام الشهادتان. فليس الإمام عليه السلام في مقام الفرق بين التشهد الأول والتشهد الثاني، بل جوابه سلام الله عليه نازل الى عدم وجوب سائر الاذكار والادعية الواردة في التشهد. ذلك قال قلت ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الاولتين؟ قال ان تقول اشهد ان لا اله الا الله، يعني المتعارف اشهد ان لا اله الا الله الى اخره، وهذا متعارف في الاستعمالات، ذكر او دعاء يذكر اوله والغرض اتمام ذلك. ثم سأل الامام عليه السلام زراره قلت فما يجزي من التشهد في الركعتين الاخيرتين افيه زياده على التشهد الاول من تحميد او غير ذلك؟ فقال عليه السلام الشهادتان، والذي يكشف عما ذكرناه ان السؤال والجواب ينظران الى ذلك، لا ان التشهد الاول يمتاز عن التشهد الثاني ما رواه احمد بن محمد بن ابي نصر والروايه صحيحه، رواه الشيخ قدس الله نفسه باسناده عن احمد بن محمد عن احمد بن محمد بن ابي نصر، الاول هو احمد بن محمد بن عيسى غالبا، ويحتمل ان يكون احمد بن محمد بن خالد البرقي، على كلا التقديرين الروايه صحيحه، وباسناده عن احمد بن محمد عن احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي قال قلت لابي الحسن عليه السلام جعلت فداك، التشهد الذي في الثانيه يجزي ان اقول في الرابعه، يعني هما سوا، او ان احد التشهدين يزيد على الاخر؟ قال التشهد الذي يجزي، بل التشهد الذي في الثانيه يجزي ان اقول في الرابعه. قال عليه السلام نعم. فهذه الصيحه صريحه تقريبا في الدلاله على ان التشهد الثاني لا يزيد على التشهد الاول، وما يقال في التشهد الاول من الذكر يجزي في التشهد الثاني ايضا، فلا يمكن التفصيل بين التشهدين، وان التشهد الاول يجزي فيه شهادة واحدة، إذا كان يجزي شهادة واحدة التشهد الثاني أيضا يجزي فيه شهادة واحدة. فالصحيحة السابقة يعني صحيحة زرارة لا بد من حملها على ما ذكرنا لدلالة هذه الصحيحة على عدم الفرق بين التشهد الأول والتشهد الثاني. وأما ما نسب للصدوق قدس الله نفسه، قبول میکنیم زراره سقه است زراره نمازی قبول میکنیم در دلالتش مناقشه داریم. و اما ما نسبه الى شیخ صدوق قدس الله نفسه فی کتاب المقنع من الاکتفاء بجمله بسم الله و بالله فلم يعلم له مستند اصلا لم يذكر هذا في شيء من الروايات، الاكتفاء ببسم الله ببسم الله وبالله. نعم في روايتين ورد ان الناس للتشهد ان ذكر انه قال بسم الله اجزأه ذلك ولا حاجة الى اعادة الصلاة، لا يعيد صلاته، وان لم يقل هذا في تشهده اعاد صلاته. هنا فقط كلمة بسم الله و بالله غیر موجود في هذه الروايه، ولكن هاتين الروايتين واردتان في النسيان، وان الناس اذا قال بسم الله يعني نسي التشهد، ولكن ذكر انه قال بسم الله فلا يعيد صلاته، وان علم انه لم يتكلم بشيء لا بقليل ولا بكثير، يعني لم يقل بسم الله، يعيد صلاته. وهذه الرواية واردة في الناس وأجنبية عن الدلالة على الاجتزاء بذلك عالما آمدا، حكم مختص بالناس، ولكن زيله وهو أنه إذا لم يقل بسم الله يعيد صلاته هذا أيضا لابد من حمله على الاستحباب لما دلت من الروايات تقدمت الصحيحة على أن نسيان التشهد لا يوجب إعادة الصلاة، لأن التشهد سنة وليس بفريضة فلا يوجب إعادة الصلاة. فهاتان الروايتان أجنبيتان عن محل الكلام بالكلية. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، والطريق معتبر، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن أمر بن سعيد، عن مصدق، عن أمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام: إن نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر أنه قال بسم الله فقد قال بسم الله فقد جازت صلاته، وإن لم يذكر شيئا من التشهد حتى كلمة بسم الله أعاد الصلاة. هذه الرواية لا تدل على جواز الاكتفاء بسم الله عمدًا، وإنما هو حكم خاص بالناس على هذا التقدير لا يعيد، وعلى التقدير الآخر يعيد، ولكن استحبابا لما دل على عدم وجوب الإعادة، لأن التشهد سنة. ونظير ذلك ما رواه عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن رجل ترك التشهد حتى سلم كيف يصنع؟ قال عليه السلام: إن ذكر قبل أن يسلم فليتشهد وعليه سجدة السهو، وإن ذكر أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله أو بسم الله أجزأه ذلك، وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير حتى يسلم أعاد الصلاة. أين حال هذه الرواية؟ حال الرواية السابقة واردة في الناس، وأن ناس التشهد إن كان في ذكر أنه في ظرفه قال بسم الله لا يعيد صلاته، وإن لم يقل هذا يعيد صلاته. وأين هذا من جواز الاكتفاء بسم الله اختيارا عامدا بدلا عن التشهد؟ وأما ما في هذه الرواية من سجدتي السهو، من لزوم سجدتي السهو إذا تذكر ذلك قبل التسليم، فهذا أيضا لم يظهر له مهمل صحيح. كيف أنه إذا ذكر قبل أن يسلم لم يتشهد يسجد سجدتي السهو؟ بأي مناسبة في محله يتداركه؟ فكيف كان الروايتان ضعيفتان لا يمكن العمل بهما مع قطع النظر عما ذكرنا؟ فإن في سند الرواية الأولى علي بن خالد وهو لم يوثق، وفي سند الثاني عبد الله بن الحسن وهو أيضا لم يوثق، فالروايتان ضعيفتان سندان، وعلى تقدير اعتبارهما أيضا لا ينطبق على ما ذكره الصدوق. فما نسب إلى الصدوق قدس الله نفسه في المقنع من كفاية قول المصلي بسم الله وبالله ليس عليه دليل أصلا. هذا بل وقد ذكرنا سابقا باعتبار محمد بن علي بن محبوب الذي يروي عن علي بن خالد في هذه الرواية التي ذكرناها، محمد بن علي بإسناد الشيخ عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد. بهذه المناسبة نستدرك ما تقدم عن ابن إدريس في مستطرفات السرائر ما يرويه عن محمد بن علي بن محبوب كما تقدم في تلك الرواية الدالة على عدم وجوب التكبير قبل السجود وبعد السجود في سجود التلاوة، ولكن قال عليه السلام في تلك الرواية: تقول في سجودك قريب من ذلك ما تقول مثلا في سجود الصلاة. قلنا إن هذه الرواية ضعيفة باعتبار أن طريق ابن إدريس إلى كتاب محمد بن علي بن محبوب مجهول، فلأجل ذلك لا يمكن العمل بهذه الرواية، كما ذكرنا نظير ذلك فيما نقله ابن إدريس عن كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي وغيره من الكتب، عدة كتب في آخر السرائر بعنوان المستترفات يذكر الروايات عن أرباب الكتب. الظاهر أنه لا بد من استثناء هذا الكتاب بخصوصه، يعني كتاب محمد بن علي بن محبوب، باعتبار أن ابن إدريس يقول أروي ما في هذا الكتاب بخط شيخنا أبي جعفر الطوسي، فهذا الكتاب وصل إليه بخط الشيخ أبي جعفر الطوسي، وبما أن العهد قريب بين ابن إدريس وبين الشيخ، والشيخ بتبع الحال والله العالم، بما أنه كان معروفا ومشهورا بل هو شيخ الطائفة حقا لا محالة، كان خطه مشهورا ومعروفا، لم يكن الشيخ من المجاهيل الذي لا يعرف خطه، ولا سيما مع قرب العهد. الفاصل تقريبا 100 سنة بين ابن إدريس وبين الشيخ. فالظاهر أن هذا الكتاب مورد للإتمينان والوثوق، وهو يروي عن كتاب محمد بن علي بن محبوب بخط الشيخ، فإذا كان هذا بخط الشيخ أبي جعفر الطوسي كان الكتاب معتبرا لا محالة. وطريق الشيخ إلى محمد بن علي بن محبوب أيضا صحيح على ما ذكره في الفهرست، فهذه الروايات معتبرة. لكن الذي يسهل الخط أن الرواية بنفسها ضعيفة، فإن فيها علي بن خالد على ما ذكرناه، محمد بن علي بن محبوب يرويه عن علي بن خالد، وعلي بن خالد لم يوثق، وإنما روى مدحه هو بنفسه، ولا يعتنى بل بمدح الراوي إذا كان هو الراوي للمد. فلأجل ذلك هذه الرواية تسقط، يعني ما دل على وجوب الذكر في السجود ولكن مطلق الذكر، هذه الرواية لا يمكن إسلال به. فالصحيح ما ذكرناه من عدم اعتبار ذكر في سجود التلاوة أصلا، وإن كان ما ورد في الصحيح والأفضل. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في التشهد وأنه عبارة عن الشهادتين، الشهادة بالوحدانية والشهادة بالرسالة. وتقدم عن الصدوق قدس الله نفسه وعن والده الاستهزاء بجملة بسم الله وبالله، وقلنا إن هذا لا دليل عليه. فقد استفاد من بعض الروايات الاستهزاء بتحميد الله سبحانه في التشهد، فأن هذا يجزي في التشهد. فقد روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن سعد بن بكر عن حبيب الخثعمي عن أبي جعفر عليه السلام قال يقول إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله أجزأه. قد يستظهر من هذه الرواية أن التحميد مجز عن التشهد، فإذا قال في التشهد الحمد لله أجزأه، ولكن الرواية من جهة ضعف السند لا يمكن الاستدلال بها، ومن جهة الدلالة أيضا كذلك، فإن قوله عليه السلام لو كانت الرواية صحيحة إذا جلس الرجل للتشهد فرز فيه أن الجلوس جلوس للتشهد، ومعنى التشهد هو الشهادة لا محالة، فما معنى أن الحمد يجزئه إذا جلس للتشهد؟ المفروض أن الجلوس جلوس للتشهد، والتحميد ليس بشهادة، فما معنى أنه إذا قال الحمد لله إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله أجزأه؟ فلا بد من حمل هذه الرواية على الإجزاء بالنسبة إلى الأذكار الواردة في التشهد. الأذكار الواردة في التشهد التحيات لله أو بل والأسماء الحسنى كلها لله وغير ذلك مما ورد في التشهد ولا سيما في موثق أبي بصير أو في صحيح أبي بصير من الجملات الطويلة الواردة في التشهد الظاهر أن الإجزاء بالنسبة إلى تلك الأذكار إذا جلس الرجل للتشهد أجزأه التحميد إذا حمد الله فحمد الله أجزأه يعني لا يحتاج إلى هذه التفصيلات والأدعية الواردة في التشهد فهذا إجزاء بالنسبة إلى تلك الأذكار لا إجزاء بالنسبة إلى الشهادة التي هي مقدمة للتشهد لا بد من حمله على ذلك ويشهد على هذا الحمل ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بل عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن بكر بن حبيب قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أي شيء أقول في التشهد والقنوت يعني الأذكار الواردة أي ذكر أختاره في التشهد وكذلك في القنوت قال عليه السلام قل بأحسن ما علمت فإنه لو كان موقتا لهلك الناس ليس هنا توقيت وتعيين يعني ليست هناك وظيفة معينة غير الشهادة بالنسبة إلى بقية الأذكار فأحسن ما علمت أي شيء علمت من الأذكار أجزاك وكذلك ما رواه كليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن التشهد فقال لو كان كما يقولون مثل ما يقولون التفصيل واجبا على الناس هلكوا إنما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون إذا حمدت الله أجزعك فهذه الأذكار الواردة في التشهد ليست بواجبة وليس أمرا موقتا أي موظفا ومعينا كل ما ذكر الله بل المصلي أجزاه فإذا حمد الله أجزاه فلا يحتاج إلى التفصيل المذكور في رواية أبي بصير الموثقة عن أبي عبد الله قال عليه السلام إذا جلست في الركعة الثانية فقل بسم الله وبالله وخير الأسماء لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة إلى آخر ما ذكره سلام الله عليه في هذه الموثقة كل ذلك لا يلزم في التشهد بل يجزي أن يحمد الله سبحانه فليست في هذه الروايات دلالة على الاستزاء بالحمد عن الشهادة بل استزاء بالحمد عن الأذكار الواردة في التشهد والروايات كلها ضعيفة تقدم الكلام قبل ذلك في بكر بن حبيب وقلنا إن بكر بن حبيب لم يوثق وهو غير بكر بن محمد بن حبيب بن الثقة فإنه من أصحاب الجواد عليه السلام وهذا يروي عن الباقر سلام الله عليه ذكر الماتن قدس الله نفسه بعد هذا أنه يلزم في التشهد الصلوات على النبي صلى الله عليه وآله وعلى آله هذا من واجبات التشهد والحكم على ما ذكره غير واحدين مما تسالم عليه الفقهاء وقد دعي عليه الإجماع في كلمات غير واحدين ولكن نسب إلى الخلاف نسب إلى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه وإلى والده الخلاف في المسألة فقال إن الصلوات غير واجبة وإنما الواجب الشهادتان فقط فقد وقع الكلام في استفادة ذلك من عبارة الصدوق وأنه قال بل في الأمالي أنه من دين الإمامية الشهادتان والصلاة على محمد وآله عليهم السلام في التشهد فهل هما ذهبا إلى ذلك أو لم يذهبا لا يهمنا هذا وكذلك نسب إلى ابن الجنيد أنه اكتفى بالصلاة على محمد وآله في أحد التشهدين في أيه ما شاء في التشهد الأول أو الثاني فلا يجب بهما، فكيف كان فالحكم موضوع وفاق ومما هو متسالم عليه، بل قيل إن هذا قد ورد في عدة من روايات العامة أيضا، فذكروا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه لا تقبل صلاة إذا لم يصلي المصلي فيها على النبي وآله. هذه الروايات بلي ورد من طرق العامة وكذلك من طريقنا من طريق الخاصة أيضا ورد عدة روايات بهذا المزمور. ذهب الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن حماد بن عيسى عن حريث عن أبي بصير وزرارة جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال من تمام الصوم إعطاء الزكاة كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة، ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا، ومن صلى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له، إن الله تعالى بدأ بها قبل الصلاة فقال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وأيضا روى الشيخ قدس الله نفسه هذه الرواية بعينها عن ابن أبي عمير عن أبي بصير عن زرارة عن أبي عبد الله. الرواية الأولى رواها قدس الله نفسه بسنده الصحيح عن زرارة وأبي بصير، وأما في الرواية الثانية رواها عن أبي بصير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام. وروى صاحب الوسائل قدس الله نفسه رواية عن الفقيه في هذا الباب، باب ضروب الصلاة على محمد وآل محمد في التشهد، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي بصير وزرارة جميعا أين الرواية الأولى، قال في حديث قال أبو عبد الله عليه السلام إن الصلاة على النبي من تمام الصلاة إذا تركها متعمدا فلا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله. كرر هذه الجملة ولم يعلم وجه التكرار، يعني إذا ترك الصلاة على النبي هكذا إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة إذا تركها متعمدا فلا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، لم يظهر وجه التكرار هذه الجملة. فكيف ما كان روى صاحب الوسائل قدس الله نفسه هذه الرواية عن الصدوق في الفقيه عن زرارة بإسناده عن زرارة وأبي بصير وأبي عبد الله عليه السلام، يقول صاحب الحدائق قدس الله نفسه وببالي أني رأيت هذه الرواية حينما يقرأ علي هذا الكتاب، يعني كتاب الفقيه، ولكني لا أعلم موضعه لا يحضرني موضعه فعلا ينقله عن صاحب المسائل. والظاهر والله العليم أن صاحب المسائل إنما كان ذكره لهذه الرواية هنا الظاهر أنه من سهل القلب، فإن الصدوق قدس الله نفسه لم يرو هذه الرواية في كتاب الفقيه، وإنما روى ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بعينه هذه الرواية التي رواها الشيخ من تمام اسماله من تمام الصوم إعطاء الزكاة كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة، ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا، ومن صلى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له. أين هذه الرواية التي رواها الشيخ قدس الله نفسه عن زرارة وأبي بصير؟ الصدوق قدس الله نفسه روى هذه الرواية بعينها عن زرارة وأبي بصير وذكرها صاحب الوسائل قدس الله نفسه في الباب الخامس من زكاة الفطرة. أين هذه الرواية؟ رواها عن الشيخ بسنديه، ورواها عن الفقيه أيضا بسنده عن زرارة وأبي بصير.
وليس هنا للصدوق رواية أخرى يختص بالصلاة يعني يذكر الصلاة فقط من دون زكاتين فيقول إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة إذا تركها متعمدا فلا صلاة له والجملة الثانية زائدة يعني مستدركة فكيف ما كان فلا ينبغي الشك في أن هذه الرواية رواية واحدة رواها الشيخ قدس الله نفسه بسندين ورواها الصدوق قدس الله نفسه أيضا بسنده عن زرارة وأبي بسيط والرواية صحيحة. يبقى الكلام هنا بل في دلالة هذه الرواية على الوجوب فأنه يدل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله أو لا يدل على ذلك. يناقش في الدلالة من وجوه: الأول أن هذه الرواية شبه فيها الزكاة بعد الصوم أنه لا صوم بغير زكاة من صام بله من تمام الصوم إعطاء الزكاة كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة فمن صام ولم يزكي فلا صوم له كما أن من صلى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله فلا صلاة له. بما أنه شبه الزكاة بالصلاة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله بل في صلاته من جهة الدلالة قاصرة لا تدل هذه الصيحة على الوجوب حيث إن الزكاة يعني زكاة الفطرة من تمام الصوم من جهة الأفضلية مثلا فضل الصوم وكمال الصوم أن يتعقب بالزكاة وإلا فلا شك في أن الزكاة غير دخيلة في صحة الصوم فلو فرضنا أنه صام ولم يزكي متعمدا لا يحكم ببطلان صومه بالضرورة غاية الأمر أنها لا تقبل لا يقبل صوم بغير زكاة كما لا يقبل زكاة بغير صوم وكذلك الصلاة. هذه الأمور التي بني عليها الإسلام قبول كل واحد منها مشروط بالإتيان بالباقي وإلا فلو اقتصر المكلف على واحد منها لا يقبل هذا العمل منه على ما دلت على ذلك غير واحد من الروايات. فحيث إن قوله عليه السلام أن من كمال الصوم من تمام الصوم الزكاة وهذا متمم لكماله لا لمتمم لصحته ولا يتوقف صحة الصوم على الزكاة كذلك الحال يكون في الصلاة أيضا يعني بمقارنة أحدهما بالآخر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله أيضا تكون معتبرة في الصلاة تكميلا لا شرطا لصحة الصلاة بل هو كمال للصلاة. هكذا قاله غير واحدين بل ذكر بعضهم أن الالتزام بالاشتراط صحة أحدهما بالآخر وبدخل أحدهما في الآخر كمالا يعني التفكيك بينهما مستهجن بحسب المتفاهم العرفي ولكن الأمر ليس كذلك كما ذكره غير واحدين. صاحب الحدائق قدس الله نفسه يذكره وكذلك المحقق الهمداني من أن هذا لا زيد فيه يعني أن نلتزم بأن أحد الأمرين معتبر في الآخر كمالا والآخر معتبر في الآخر يعني نلتزم بأن الزكاة معتبر في الصوم كمالا ولكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله معتبرة في الصلاة صحة لا هذا الالتزام بذلك ما تقتضيه الصحيحة ولا زير في التفكيك بين الأمرين لقرينة خارجية والوجه في ذلك أن المستفاد من الصحيحة أن الأمر الأول مفروغ عن الإمام عليه السلام اخذ هذا مفروغا فشبه الآخر بالأول، يعني إن اعتبار الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في الصلاة هذا أمر مفروغ. شبه الإمام عليه السلام اعتبار الزكاة في الصوم باعتبار الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في الصلاة، كما أنه معتبر فيه كذلك الزكاة معتبر في الصوم، فالمشبه به هو اعتبار الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في الصلاة، والمشبه هو اعتبار الزكاة في الصوم. لا يعتبر في المشبه أن يكون كالمشبه به في تمام الجهات، بل يمكن أن يكون هذا مبنيا على نهو من التجوز والمبالغة، كما وقع نذير ذلك في الصلاة، فقال عليه السلام في مقام النهي عن التنفل في وقت الفريضة في الصلاة، قال عليه السلام في صحيحة زرارة: أتريد أن تقايس كما أنه لا صوم نافلة مع الفريضة كذلك لا صلاة نافلة مع الفريضة، ما أن الحكم في الصوم حكم إلزامي، أي أن صوم النافلة غير مشروع مع بدود الفريضة، وأما في الصلاة ليس كذلك، غاية الأمر أنه مرجو والأفضل الإتيان بالفريضة، ولا يؤتى بالنافلة في وقت الفريضة، وأما إذا أتى بها فتقع صحيحة. شبه هذا، شبه صلاة النافلة في وقت الفريضة بصوم النافلة لمن عليه فريضة، ما أن الحكم في المشبه به مبني على الحقيقة، يعني لا تصح النافلة وصوم التتمع لمن عليه فريضة، وأما في المشبه وهو الصلاة ليس كذلك. لا يعتبر في التشبيه أن يكون المشبه كالمشبه به من تمام الجهات، يعني إذا كان الحكم في المشبه به حقيقيا كان في المشبه أيضا كذلك، لا يعتبر ذلك، بل يجوز أن يكون التشبيه مبنيا على التجمز وعلى المبالغة، فيصح أن يقال إن صلاة النافلة في وقت الفريضة كصوم النافلة في وقت الفريضة من جهة المبالغة، وإن كان الأمر في الواقع أن الصوم لا يصح ولكن الصلاة تصح، إلا أنها مرجوها والأفضل البدء بالفريضة كما قال عليه السلام. إذا بلغ الفيء الزراعا تبدأ بالفريضة وتترك النافلة، هذا ليس بمستهجن ولا ينافيه شيء. وملخص الكلام أن المستفاد من هذه الصحيحة أن الزكاة معتبر في صحة الصوم، كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله معتبرة في صحة الصلاة، ولكن علمنا من الخارج أن الحكم في المشبه ليس كذلك، ولا يعتبر في صحة الصوم إعطاء الزكاة وإعطاء الفطرة، فنحمله على المبالغة من هذه الجهة، يعني شدة اهتمام الشارع بالزكاة، ولكن لا يمكننا رفع اليد عن ظهور الكلام في المشبه به، وأن الصلاة يعتبر فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، ولولا هذا بل تركها فمن تركها متعمدا فلا صلاة له، وأما في باب الزكاة من تركها متعمدا فلا صوم له، مثل قوله عليه السلام: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد وغير ذلك. فهذه المناقشة، يعني المناقشة في دلالة الصحيحة من هذه الجهة لا تسمى، وقد يناقش في السيئة من أن المستفاد من هذه السيئة اعتبار الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، وأما الصلاة على آل النبي فلم يذكر لا في هذه السيئة ولا في غير هذه السيئة. غاية ما تدل عليه هذه السيئة أن يصلى على النبي فقط، أن يقول اللهم صل على محمد، وأما إضافة آل محمد فلا يستفاد لا من هذه السيئة ولا من غير هذه السيئة. والجواب عن هذا أيضا واضح، فإن الروايات الناهية عن الصلاة البت صلوات البتراء وهي الصلاة على محمد صلى الله عليه وآله فقط من دون ذكر آله هذا ممنوع. الروايات متواترة من طريق الخاصة ومن طريق العامة، ذكر أكثر هذه الروايات السيوطي في كتاب الإتقان في باب نوي ذلك، باب الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله، إلى ما شاء الله من الروايات. نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الصلوات البتراء، حتى أنه ينسب إلى مروان بن الحكم لعله أنه قال بل كفاكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. هذا كان أمرا معلوما من النبي أو من غيره، لا أذكر من هو الشاعر منهم. هذا أمر معروف بين العامة والخاصة، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ملازم للصلاة مع آله، ولا ينفك أحدهما عن الآخر. فإذا استكشفنا من هذه السيئة أن الصلاة على النبي من تمام الصلاة، فمن ترك ذلك ومن صلى فلم يصلى على النبي وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له، يستفاد من هذا لزوم الصلاة على آله صلى الله عليه وآله، بل بالملازمة الخارجية وبالعلم الخارجي. من شیدم از گرم اینقدر واضح است که دونم بردیم، من از نگردم که شاهد مطلب است، از گرم وضوحش اینقدر است، به مقداری واضح است که اونم میدانست است این کار است. روایات زیادی در این باب نقل کردن، اون صوتی جمع کرده از این روایات را، یعنی یه مقدارش را طرق ما زیاده، طرق اونا صلات بطراج واضح است. پس جدل در دنیا آهای چیز، آهای انصاری چیز، یعنی الزام خصم به ما یلتزم بدیم با این روایات کسی. فکیف ما کان فهذه المناقشه ایزن ساقطه، و الصلاة على النبی صلی اللہ علیه و آله التي هي معتبرتون في الصلاة معتبرتون مع الآل، لا الصلاة على محمد فقط من دون آله. نعم ذكرنا في وقت ان الصدوق قدس الله نفسه يذكر بعض مشایخ الخبيث المعلوم بل لعين الناصبی أنه يقول الصدوق لم أرى أو ما رأيت أنسب من كان يقول اللهم صل على محمد منفردا، لفظ منفردا يذكره حتى الإطلاق لا يشمل العهد، يقيد بالتقييد. هذا مما يختص به الناصبي، وأما غير النواصب فلا شك في أنهم يصلون على النبي وآله، هذا كان أمرا معلوما في الإسلام. هذه المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة قد يقابل
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في وجوب الصلاة على محمد وآل محمد في التشهد، وقلنا إن هذا الحكم تسالم عليه بين الفقهاء، والذي يدلنا على ذلك من الروايات ما دل على أن الصلاة على محمد وآل محمد من إتمام الصلاة، وشبه به الصيام بالنسبة إلى الفطرة وإلى أداء الزكاة، شبه هذا باسم الصلاة في الصلاة، وأنه لا صلاة بغير صلاة كما بله ولا صيام الا مع زكاتين. وذكرنا انه يناقش في دلاله هذه الروايات من وجوه. الوجه الاول قد تقدم، وان الصوم لا يعتبر في صحته اداء الزكاه، وانما هو مكمل له، فتكون الصلاه ايضا كذلك. قلنا ان هذا في المشبه دون المشبه به، فيمكن أن يكون الحكم في المشبه به حقيقيا، ولا صلاة إلا بصلاة، أي بالصلاة على محمد ماله، وإن لم يكن الحكم كذلك في المشبه وكان مبنيا على نوع من التجبز والمبالغة، وهذا لا محذور فيه. المناقشة الثانية أنه لم يذكر في هذه الروايات الصلاة على آل محمد صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، وإنما ذكر الصلاة على النبي خاصة، فلا يمكن الاستدلال بهذه الروايات على وجوب الصلاة على محمد وآله. قلنا إنه يمكن الجواب عن هذه المناقشة بأن الصلاة على محمد صلى الله عليه وآله ملازم، يعني لزومه ملازم للزوم الصلاة على محمد على آل محمد صلوات الله عليهم، باعتبار الروايات المتواترة عن الطريقين عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن الصلوات البتراء، فقيل يا رسول الله وما البتراء؟ قال أن يصلى علي دون آلي، نقل بالمعنى لا باللفظ. فهذه الروايات دلتنا على الملازمة بين الأمرين، فكلما أمرنا بالصلاة على محمد صلى الله عليه وآله كان هذا لازما للأمر بالصلاة على آله صلوات الله عليه. وهذا النهي إذا حملناه على المعنى الحقيقي وهو التحريم، فالأمر واضح، فأن نلتزم بحرمة هذا العمل التفكيك بين رسول الله صلى الله عليه وآله وأوصيائه الكرام في الصلاة عليه. إذا التزمنا بهذا كان الأمر واضحا، ويؤكد هذا ما في بعض الروايات من أن من صلى على النبي صلى الله عليه وآله ولم يصلى على آله أبعده الله من الجنة، كان بينه وبين الجنة كذا من مقدار من الفراسير. فهذا مبعد لا مقرب، وإن لم نلتزم بتحريم هذا فلا أقل من دلالة هذه النواهي على أن كل مورد أمرنا بالصلاة على محمد صلى الله عليه وآله فهذا أيضا زميمة له، يعني لا أمر أقله من النهي يستفاد عدم الأمر، لا أمر بالصلاة على محمد صلى الله عليه وآله وحده. نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الصلوات البتراء، أقله أن هذا ليس بمأمور به وليس بمحبوب شرعا، إذن لا يمكن الالتزام بوجوب الصلاة على نبي صلى الله عليه وآله دون آله، فيقال إن هذا واجب دون آله، فإن هذا منهي عنه، فإن لم يكن النهي للتحريم لا أقل من دلالته على عدم الأمر، لأن هذا ليس بمأمور به، على أن المسألة متسالما عليها، والقول بعدم الفصل جزما ثابت عند الشيعة، وأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله لا تنفك عن الصلاة على آله. فعدم اشتمال هذه الروايات على الآل من جهة الوجوه، وأن الملازمة ثابتة بين الأمرين، أي بين الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والصلاة على آله. وقد يناقش في هذه الروايات بمناقشة ثالثة، وحاصل هذه المناقشة أنه لا دلالة في هذه الروايات على موضع الصلاة على النبي وآله، فليكن هذا في الركوع أو في السجود. النبي صلى الله عليه وسلم نهينا في هذه الروايات، يعني من إتمام الصلاة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله هذا إتمام له وإتمام له. وأما أن مورد هذه الصلوات أين هو،
أين يكون مسمماً؟ لم يذكر في هذه الروايات مورده، فلا يدل هذا إلا على قول ابن الجنيد المنسوب إلى ابن الجنيد من أنه اعتبر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في أحد التشهدين لا بعينه، إما التشهد الأول أو الثاني، فالالتزام بوجوب الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه أجمعين في كلا التشهدين في الأول والثاني بلا دليل. هذه المناقشة لعلها بازهة السقوط، والوجه في ذلك أنه إذا لم يتعين مورد الصلوات من الخارج فهذه الروايات كما لا تدل على وجوب الصلاة في التشهد في كلا التشهدين، كذلك لا تدل على وجوب الصلاة في أحد التشهدين أيضا، فليكن هذا في الركوع أو في السجود أو بعد قراءة الفاتحة أو في القنوت أو في غير ذلك من مواضع الصلاة. لا دلالة في هذه الروايات على لزومه في أحد التشهدين، فإن أغمزنا عن القرائن الخارجية فهذه الروايات لا دلالة لها على مذهب المشهور ولا على مذهب ابن الجنيد من وجوده في أحد التشهدين، هذا أيضا بلا دليل. وإن لم نغمز عن ذلك ولاحظنا القرائن الخارجية وأن محل الصلوات على النبي صلى الله عليه وآله وعلى آله معلوم من الخارج مورده ومحله، وهذه الروايات ناظرة إلى المحل المعهود المتعارف بين الناس فهو في كلا التشهدين، تخصيص هذه الروايات بأحد ما دون الآخر بلا موجب، ومعلوم أن القرينة الخارجية قائمة السيرة العملية بين المسلمين، وصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله المذكورة في روايتين ذكره صاحب المسائل في أفعال الصلاة في أبواب أفعال الصلاة، وأن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله في التشهد الأول وفي التشهد الثاني صلى على نفسه وعلى آله، فصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله معلومة وصلاة المسلمين معلومة في الخارج. فإذا ورد في دليل أنه لا صلاة بغير الصلوات على محمد وآله ينصرف إلى المعهود المتعارف من محله وهو التشهد الأول والثاني، وهذا نظير ما ورد في الروايات ذكرناها في بحث القراءة أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، كل صلاة ليس فيها فاتحة الكتاب فهي خداج، ونحو ذلك من الروايات. أفهل يتوهم السامع من مثل هذا الكلام أنه لا بد من قراءة فاتحة الكتاب أينما قرأها المكلف حتى في ركوعه أو سجوده أو تشهده، أو يفهم من ذلك أن فاتحة الكتاب محلها الركعة الأولى والركعة الثانية فلو لم يقرأها فلا صلاة له، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب على ما هو المتعارف في الخارج من قراءة فاتحة الكتاب في الركعة الأولى والثانية. فهذه الروايات الدالة على أنه لا صلاة إلا بالصلوات على محمد وآله صلى الله عليه أجمعين، فمن تركها متعمدا فلا صلاة له، تنصرف هذه الروايات إلى المحل المتعارف من التشهد، التشهد الأول والثاني، فلا وجه لقول ابن الجنيد من اختصاص الوجوب بأحدهما وعدم الوجوب في كليهما معا. فهذه المناقشة إذا ساقطة، فالظاهر أن هذه الروايات بزميمة القرينة الخارجية وتعين محل الصلوات في الصلاة دالة على وجوب الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه أجمعين، فمن ترك ذلك عمدا حكم ببطلان صلاته كما دلت عليه صحيحة زرارة فلا صلاة له، من تركها متعمدا فلا صلاة له. ويتأكد ذلك، يعني يتأكد الوجوب بما ورد في رواية عبد الكريم ابن عمرو، استعرضنا لهذه الرواية قبل ذلك، محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبد الملك بن عمرو الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التشهد في الركعتين الأولتين الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته. ولكن الرماية من جهة ضعف الصلاة، حيث قلنا إن عبد الكريم ابن عمرو الأحول لم يوثق، من هذه الجهات تكون معيدة لا أنه دليل في المسألة. وأما المناقشة في دلالة هذه الرماية فأنها مشتملة على جملة من المستحبات، مثل قوله عليه السلام: وتقبل شفاعته وارفع درجته، أو في أول التشهد قوله الحمد لله، فهذا لا زيد فيه على ما تقدم غير مرتين من أن الوجوب ليس هو الموضوع لأهل الأمر، حتى يقال إن هذا اللفظ لم يستعمل في معناه الحقيقي، إما أنه مستحب في الجامع أو في خصوص الاستحباب فلا دلالة على الوجوب. تقدم غير مرتين أن مدلول الأمر شيء واحد، وهو الكشف عن الاعتبار النفسي، الاعتبار المادة في ذمة المخاطب والمكلف. الوجوب إنما هو بحكم العقل من جهة عدم ثبوت الترخيص، فإذا ثبت الترخيص في جملة يحكم باستحبابه ويبقى الآخر على وجوبه، وبذلك يظهر بهذا البيان أنه لا مانع من الاستدلال على وجوب التشهد، بل بموثقة أبي بصير رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النازر أي نازر بن سويد عن زرع عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: هذا التشهد الطويل المذكور فيه الأذكار الأذكار المستحبة، أين هذا البيان يجري في ذلك؟ فنقول: مقتضى الأمر أن يكون جميع ما ذكر في هذه الموثقة بل واجبا، ولكن خرجنا عن ذلك بما ثبت استحبابه بدليل خارجي، مثل قوله عليه السلام: بسم الله وبالله وخير الأسماء لله، هذا ثبت استحبابه. بعد قوله: وأن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، أشهد أنك نعم الرب، إلى آخر ما ذكر في هذه الموثقة، ما ثبت استحبابه نحكم باستحبابه، وما لم يثبت استحبابه مقتضى الأمر هو الوجوب. قال عليه السلام: فقل هكذا إذا جلست في الركعة الثانية، فقل بسم الله وبالله وخير الأسماء، إلى أن قال: قل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد ذلك أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة إلى آخره. بعد قال: فإذا جلست في الرابعة قلت بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلى آخره. بين سلام الله عليه حكم الركعة الثانية وحكم الركعة الرابعة الركعة الأخيرة، في كليهما أمر بالتشهد بالشهادة بالوحدانية وبالرسالة وبالصلاة على محمد وآل محمد مع جملة من الأذكار والأدعية. هذه الجملة ثبت استحبابها من الخارج بأدلة أخرى، يبقى الأمر في ظهوره في الوجوب، هذا أيضا لا بأس به. فالمتلخص أنه لا مناص من الالتزام بالوجوب بالنسبة إلى الصلوات أيضا، كما هو المتسالم عليه بين الفقهاء. بقي هنا عدة من الروايات قد يستدل بها على عدم الوجوب، فيقال إن الصلوات غير واجبة لهذه الروايات.
صلوات گفته باشه مثلا صلوات بر مؤمنین مثلا بر مؤمنین مثلا
بله بله واجب نیست نمانه داره توی مؤمنین و المؤمنات و نام هست بله واجب نیست بله فقیه الکلام فی عدت من الرمایات التي ربما يستدل بها على عدم وجوب الصلوات على النبي وآله صلى الله عليه وآله ومن المزنون قويا بل من المطمئن به أن الصدوق قد نسأل الله نفسه قد اعتمد على هذه الروايات في قوله بعدم وجوب الصلوات على النبي وآله بالصلاة واكتفى بالشهادتين فقط وأن الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه أجمعين ليست بواجبة في الصلاة الظاهر أن من شافت والصدوق ووالده بعدم الوجوب إنما هو هذه الروايات وهي عدة روايات قد استدل بها على عدم الوجوب بله بله مسلمه مسلمه از همه کتبش نقل میکنم ولی صاحب جواهر نام مناقشه میکنم ولی ظاهر اینم عبارت فقیهش نیست که سریع ایمان خیلی بالا احتمال میکنم این جمله ما یستدل به على عدم الوجوب ما رواه الشیخ قدس الله نفسه به اسناده عن محمد بن علی بن محبوب عن یعقوب بن یزید عن ابن ابی عمیر عن عمر بن عزينة عن الفزيل وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا فرغ من الشهادتين فقد مزت صلاته فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يتوفه فسلم وانسلف أجزأه قالوا إن هذه الصحيحة تدلنا على عدم وجوب الصلاة على النبي وآله في الصلاة لقوله عليه السلام إذا فرغ من الشهادتين فقد مزت صلاته فقد تمت الصلاة وإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانسلف أجزأه ولكن الظاهر أن هذه الرواية لا تعارض ما ذكرناه من الروايات فإنها حاكمة على هذه الرواية والصلوات على النبي صلى الله عليه وآله متمم للتشهد فإنه متمم للصلاة غاية ما يستفاد من هذه الرواية والإطلاق بأنه إذا فرغ من الشهادتين فقد مزت صلاته سواء صلى أم لم يصلي يعني صلى على محمد صلى الله عليه وآله أم لم يصلي بمقتضى تلك الروايات أن من تركها متعمدا فلا صلاة له أن هذا متمم للصلاة فمتمم للتشهد فبعد لم يفرغ من صلاته ولم يفرغ من تشهده وهذا إذن معتبر لو كنا نحن بهذه الصحيحة فقط نعم كانت فيها دلالة على عدم وجوب شيء لكن بالإطلاق وتلك الصحيحة التي ذكرناها لا صلاة له صحيحة زرارة تكون حاكمة على هذه الرواية بعد لم يفرغ من الصلاة فإن من تمام الصلاة الصلاة على النبي وآله فمن لم يصلى على النبي وآله متعمدا فلا صلاة له وأما قوله عليه السلام فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته نازل إلى الأدعية المذكورة في موثقة أبي بصير وغيرها وإلا معلوم أن الاستعجال لا ينافي مع الصلاة على محمد وآل محمد جملة واحدة بأي استعجال فرزنا هذا يكون لعله بثانية أو ثانيتين ليس فيها يعني لا يحتاج إلى زمان ينافيه الاستعجال فقوله عليه السلام فإن كنت في أمر تخاف فوته فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه يعني أجزأه عن سائر الأذكار
لا اجزه عن الصلاه فتلك الروايه يعني سيئه زراره تتقدم على هذا الاطلاق وتقيد اذا فرغ من الشهادتين ومن الصلاه على النبي صلى الله عليه واله ايضا. فاين هذا الجواب يجري في الروايه الثانيه انه عن علي بن الحكم اي عن احمد بن محمد روى الشيخ قدس الله صلى الله عليه نفسه عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابي ايوب بن الخزاز عن محمد بن مسلم قال قلت لابي عبد الله عليه السلام التشهد في الصلوات قال عليه السلام مرتين. قال قلت كيف مرتين؟ قال إذا استريت جالسا فقل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف. قال قلت قول العبد التحيات لله والطيبات لله. قال هذا اللطف من الدعاء. أين الجواب يجري هنا؟ هذا بالإطلاق إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد ذلك تنصرف. وعبر بسمى. قال بعضهم لأن في التعبير بسمى إيماء إلى الفصل بينهما لأنه يدل على التراخي. فغاية ما قتل نزلا هذا غاية ما تدل عليه هذه السيئة أنه يدل تدل على عدم الوجوب بالإطلاق. وتلك السيئة سيئة زرارة صريحة في الوجوب فأن هذا من تمام الصلاة. بقي الكلام فيما دل من الروايات على أن الحدث بعد التشهد لا يزر بالصلاة وقد تمت صلاته ونتكلم فيه إن شاء الله تعالى.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا إن مقتضى ما دل على أنه لا يتم الصلاة إلا بالصلاة على النبي وآله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وجوب ذلك. لقد تقدم المناقشات في دلالة هذه الروايات يعني في الاستدلال بهذه الروايات على الوجوب فتقدم الجواب عنها. انتهى كلامنا إلى الروايات الدالة على الوجوب على عدم الوجوب وهي عدة روايات. قد يقال إنه يستفاد من هذه الروايات عدم وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وآله في الصلاة كما نسم ذلك إلى الصدوق قدس الله نفسه في كلا التشهدين وإلى والده في أف التشهد الأول وإلى ابن الجنيد في أحدهما في أحد التشهدين. يستدل بعدة من الروايات ويقال إنها تدلنا على عدم الوجوب. فمنها ما رواه محمد بن الشيخ الطوسي قدس الله نفسه بإسناده عن سعد بن عبد الله عن العباس بن معروف عن علي بن مهديار عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زراره قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأولتين؟ قال عليه السلام أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قلت فما يجزي من تشهد الركعتين الأخيرتين؟ فقال عليه السلام الشهادتان. فيقال إن هذه السيئة دلتنا على أن الشهادتين مجزيتان في التشهد. وفي مقام البيان لم يبين الإمام عليه السلام الصلاة على النبي وآله فتدلنا هذه السيئة على عدم الوجوب. والجواب عن ذلك ظاهر. أولا إن هذه السيئة في مقام بيان الواجب من الشهادة والصلوات واجب آخر غير التشهد. فكان زرارة سأل الإمام عليه السلام أما يجب من جهة الشهادة لا من الجهة الأخرى فلا تنافي هذه السيئة ما دل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله بل بدليل آخر على أن غاية ما يمكن أن يستفاد من هذه الرواية غايته الإطلاق
وإلا فليس فيه دلالة على عدم الوجوب الإطلاق في مقام البيان، ولو سلمنا هذا نرفع اليد عن الإطلاق بما دل على الوجوب، فهذه السيئة لا تكون معارضة. وإذا استدل على ذلك في صحيحة الفزلاء، روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن عزينة عن الفزيل وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا فرغ من الشهادتين فقد مزت صلاته، فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزاه. استدل بهذه الصحيحة على أن الإمام عليه السلام قال: إذا فرغ من التشهد من الشهادتين فقد مزت صلاته، فإن كان في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزاه ذلك. هذه الصحيحة أيضا مطلقة، ويمكن تقييدها بالروايات الأخرى بما دل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله غاية الإطلاق، وليس فيه تصريح بعدم وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله على أنها خاصة بالمستعجل. فيمكن أن تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وجوبها من قبيل وجوب السورة في الصلاة على ما تقدم، وأن السورة وإن كانت جزءا من الصلاة واجبة إلا أنها تسقط عند الاستعجال، فإن خاف أمرا يفوته أجزأه قراءة الكتاب وحدها يدني هذا في الصلاة. فغاية ما هناك أن لا يكون وجوب الصلاة على محمد وآله في عرض وجوب الشهادتين، بل يكون واجبا يختص بغير حال الاستعجال. غاية الرواية هذا: إن التزمنا بذلك وفصلنا فهو وإلا فتسقط. ويمكن أن تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله بل اعتبر جزءا من التشهد، فإذا فرغ من الشهادتين يعني على ما هو المتعارف، إذا فرغ من الشهادتين فقد مزت صلاته على ما هو المتعارف بين الناس، فتكون الصلاة اعتبرت جزءا من الشهادتين. وقوله عليه السلام: فإن خاف أمرا يفوته أجزأه أن يسلم من ينصرف، يكون ناظرا إلى الأدعية والأذكار الواردة في التشهد، أن هذه الأذكار والأدعية غير لازمة، فإن خاف فوت أمرين بل جاز له الاقتصار بالشهادتين وما يلحق بالشهادتين من الصلوات. فهذه السيئة أيضا لا تكون معارضة لما دل على الوجوب. فاستدل على ذلك أيضا بما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أبي جعفر أي أحمد يعني أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه محمد بن عيسى والحسين بن سعيد ومحمد بن أبي عمير كلهم عن عمر بن عزينة عن زرارة أبي جعفر عليه السلام: في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد قال عليه السلام: ينصرف فيتوزأ، فإن شاء رجع إلى المسجد، وإن شاء ففي بيته، وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسلم، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مزت صلاته. الاستشهاد بالجملة الأخيرة: فإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مزت صلاته. فهذه السيئة دلتنا على أن الحدث بعد الشهادتين لا يزر بالصلاة، فيستكشف من ذلك أن الصلوات على النبي صلى الله عليه وآله ليس جزءا من الصلاة، وإلا كان الحدث قاطعا ومبتلا للصلاة. والجواب عن ذلك مضافا إلى أنه إطلاق وقابل للتقييد. وثانيا: إن هذه السيئة إنما دلت على أن الحدث ليس بقاطع يعني لا يزر، و هازا ینافیه جمیع ما دل علی ان المخرج من الصلاة انما هو السلام و السلام هو المخرج للصلاة و الا فالحدث وقع اثناء الصلاة و الحدث قاطع و مبتل علی ما هو المتسالم بین الفقها و ان الحدث قبل السلام مبتل للصلاة فلا بد من حمل هذه السیئه علی التقیه بلی و قد ورده هذا يعني أن الحدث لا يزر بالصلاة كما ورد بعد التشهد ورد قبل التشهد أيضا إذا أحدث بعدما رفع رأسه من السجود بل صلاة بأس بذلك صحت صلاته فإن التشهد سنة وقد تقدمت هذه الروايات الدالة على أن الحدث قبل التشهد لا يزر بالصلاة بل ورد في بعض الروايات أن الحدث مطلقا لا يزر بالصلاة فأنه كل ما أحدث في الصلاة بل يذهب فيتوزع فيرجع فيبني على صلاته من المكان الذي قطعه. هذه الروايات لا بد من حملها على التقية وقد نسب هذا إلى العامة. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن ابن سنان عن أبي سعيد القماط قال سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وجد غمزا في بطنه أو أذن أو عسرا من البول وهو في صلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة فقال عليه السلام إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوزع ثم ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته. الرواية صريحة في أن الحدث لا يبطل الصلاة يعني لا يقطع الصلاة فيجوز له أن يخرج إلى حاجته فيبول أو بل قبل حاجة الأخرى وبعد ذلك يتوزع فيبني على صلاته. أيضا روى الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن الفزيل بن يسار بل قال قلت لأبي ابن أبي جعفر عليه السلام أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذن أو ضربانا فقال عليه السلام انصرف ثم توزع وابن على ما مزا من صلاتك ما لم تنقذ الصلاة بالكلام متعمدا وإن تكلمت ناسيا فلا شيء عليك. هذه الرواية صحيحة الثانية التي ذكرناها فإن طريق الصدوق قدس الله نفسه إلى الفزيل بن يسار ليس فيه إلا علي بن حسين السعدابادي الذي هو لم يوثق في كتب الرجال ولأجل ذلك ربما يعبر عن هذه السيئة بالخبر ولكن علي بن حسين السعد آبادی من مشایخ جعفر بن قولبه و ذکرنا مرارن ان من وقع فی اسناد کامل زیارات فهو ثقتون به شهادت جعفر بن قولبه ولا سیما مشایخه فإن هذا هو المتيقن من عبارتی الذي قال ارویه عن الثقات فمشایخه ثقاتون بلا اشکاله و هذا علی بن حسین السعد آبادی من مشایخ ابن قولبه و من من یروی عنه فی کامل زیارات فهو ثقتون ازن از طریق سیر فهاده سیه و ما تقدمه بله ولتی ذکرناها الان الحدث و بعد التشهد کل هاده الروایات لابد من حملها علی التقیه فإنها موافقت لمذهب العامه و یعارض هاده الروایات ما ورد في عدة روايات من أن الحدث قاطع ولا بد من إعادة الصلاة لا تعاد الصلاة إلا من خمس أحدها الطهور وغير ذلك الحدث يقطع الصلاة فهذه الروايات لا بد من رفع اليد عنها ولا يمكن الاستدلال بها على شيء. من جملة هذه الروايات أيضا بلغ ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بله بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن عماد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفزيل بن يسار عن الحسن بن الجهم. هذه الرواية أيضا صحيحة، وإن كان عباد بن سليمان بل لم يوثق صريحا إلا أنه موجود في أسناد كامل الزيارات. قال سألته يعني أبا الحسن عليه السلام عن رجل صلى الظهر أبي العصر فأحدث حين جلس في الرابعة، قال عليه السلام إن كان قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فلا يعيد، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث بل فليعيد. هذه بل رواية، وإن كانت صحيحة الأيزان لا بد من حملها على التقية لما ذكرناه، بل مضافا إلى أنه إطلاق لا بد من الحمل على التقية فإنها دالة على أن الحدث قبل السلام لا يبطل الصلاة، وهذا خلاف الروايات الواردة من أن الحدث يقطع الصلاة، وما لم يخرج من السلام فهو في الصلاة فقد أحدث في الصلاة، على أن هذه السيئة فيها شيء نذكرها هذا اليوم إن شاء الله تعالى، بلا يمكن العمل بهذه السيئة. هذا من جهة وجوب الصلاة على محمد وآل محمد، فالظاهر أنه واجب وتركه عمدا مبطل للصلاة، كما في الرواية من تركها متعمدا فلا صلاة له. الكلام يقع في سورة التشهد وفي سورة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله. ذكر قدس الله نفسه أن التشهد سورة التشهد والمتعارف، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ويجزي على الأقوى أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله بلا حاجة إلى وحده لا شريك له وعبده ورسوله، هذا غير لازم. بل محقق قدس الله نفسه في كتاب الشرائع ذكر سورة التشهد وهذا الثاني ولم يذكر الأول، فقال وسورته يعني سورة التشهد وسورتهما يعني التشهد والصلوات أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ولا بد من حمل عبارة المحقق قدس الله نفسه على الإجزاء، وإلا فلا يحتمل أن يكون هذا هو المتعين. بعد ما ورد من السورة الثانية في رواية صحيحة معتبرة، بل والمصرح به في كلمات غير واحد، كيف يمكن أن يلتزم المحقق وقدس الله نفسه بوجوب السورة الأولى يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؟ هذا غير محتمل. فالظاهر أنه يريد بذلك الاجتزاء بهذه السورة، يعني يجزي هذا في مقام التشهد ولا يعتبر إضافة وحده لا شريك له أو عبده ورسوله، بل لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أجزأه ذلك. كيفما كان فقد صرح بكفاية ذلك غير واحدين منهم الماتن قدس الله نفسه، فذكر أنه يجزي، بل نسب هذا إلى المشهور أبي الأشهر حيث إنهم اقتصروا في عباراتهم بالشهادتين، فقالوا إنه تجب في الصلاة الشهادتان ولم يذكروا سورة الشهادتين، فالظاهر أنه هو الإطلاق، إطلاق عباراتهم أن مطلق ما يصدق عليه الشهادة، الشهادة بالوحدانية والشهادة بالرسالة، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فهذه شهادتان بل وتكفي في الصلاة. فالإطلاق في كلمات الفقهاء شاهد على أنهم لا يعتبرون سورة خاصة وهي سورة المتعارفة. فكيفما كان هذا هو المشهور أو غير المشهور، فقد قال به جماعة منهم صريح المحقق قدس الله نفسه في الشرائع واقتصر على هذا. يستدل على كفاية ذلك بالمطلقات أولا بما دل على من الروايات على کفایت شهادتین کما فی صحیحت زراره ظاهرن، زراره قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأولتين، بل قال عليه السلام تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قلت فما يجزي من تشهد الركعتين الأخيرتين، فقال الشهادتان، فقط عنوان الشهادتين من غير تغيير بشيئين. بله، رب الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد ابن بله بله صحيحة الفزلاء التي قرأناها الآن، قال عليه السلام إذا فرغ من الشهادتين فقد مزت صلاته، لم يقيد الشهادتين بشيئين. وأيضا بله رواية الحسن بن جعفر صحيحته التي ذكرناها الآن، هذه السيئة بل نتعرض لها الآن. رواية سورة ابن كليب قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما يجزي من التشهد، قال عليه السلام الشهادتان. الظاهر أنه لا يمكن الاستدلال بهذه المطلقات، فإن شيئا منها ليس في مقابل البيان. والرواية الأخيرة زائدا على ذلك أنها ضعيفة السند. العمدة السيئتان الأولتان، يعني صحيحة زرارة وصحيحة الفزلاء. أما صحيحة زرارة فقد سأل الإمام عليه السلام عن التشهد في الركعتين الأولتين، فقال عليه السلام تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، التشهد المتعارف. قلت فما يجزي من تشهد الركعتين الأخيرتين، فقال الشهادتان. ليس فيه إطلاق بالنسبة إلى أي، يعني الشهادة بأي كيفية كان، حتى إذا قال أشهد بأن الله وحده واحد لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول من قبل رب العالمين، ليس في هذا الإطلاق. بعدما بين في الشهادة الأولى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعني الزائد غير معتبر، إن الشهادتان منصرفتان إلى الشهادة المتعارفة، ولا سيما بلي يعني مع ما ذكره في التشهد الأول السورة المتعارفة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأما قوله عليه السلام في صحيحة الفزلاء إذا فرغ من الشهادتين فقد مزت صلاته، في مقام بيان حكم آخر، كأنه إذا كان مستعجلا وفرغ من الشهادتين فقد مزت صلاته، فأجزاه أن يسلم وينصرف. وأما أن الشهادتين بأي كيفية لا بد من أدائهما، ليست هذه السيئة في مقام البيان، بل الألف ظلام في الشهادتين الظاهر أنه للعهد، إشارة إلى الشهادة المتعارفة، إذا فرغ من الشهادتين فقد مزت صلاته، فإن كان في أمر يخاف، فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه ذلك. فأين الإطلاق؟ فالظاهر أنه لا إطلاق في هذه الروايات ليتمسك بإطلاقها. أما الروايات الخاصة فيستدل على بل كفاية ذلك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، بلا إضافتين بروايتين، إهداهما رواية الحسن بن جعفر التي ذكرناها الآن وقلنا إنها صحيحة. رب الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى إلى أن ينتهي إلى الحسن بن جهم، قال سألته يعني أبا الحسن عليه السلام عن رجل صلى الظهر أو العصر ف فأحدث حين جلس في الرابعة قال عليه السلام إن كان قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فلا يعيب، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث بل فليعيد. هذه الصحيحة لا يمكن الاستدلال بها على كفاية هذه السورة، فإنها ذكرنا الآن أنها محمولة على التقية، والحدث بعد التشهد مبطل للصلاة على ما دلت عليه غير واحد من الروايات من أن الحدث يقطع الصلاة، وقبل أن يخرج المصلي من الصلاة بسلامه كل ما يقع من الحدث فهو قاطع ومبطل للصلاة. فالرماية واردة مورد التقية ولا يمكن الاستدلال بها على شيء، على أن هذه الرماية على ما نقله المحقق الهمداني قدس الله نفسه مذكورة، وكذلك غيره من سبق مذكورة، يعني النسخ بحسب الكتب الفقهية مختلفة، ففي بعض الكتب الفقهية رواه الرماية هكذا، وفي بعضها بلا كلمة أشهد. قال عليه السلام إن كان قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بلا تكرار كلمة أشهد فلا يعيد. يقول محقق همداني قدس الله نفسه أن في نسخة الوسائل الموجودة عندي كتب كلمة أشهد بين الأسطر ثانية، فيعلم أنه من الناسخ مثلا. كيفما كان هذه الرواية لم يثبت نسختها، وأن أي منهما سيئة، والتهذيب المتبوع ليست فيه كلمة أشهد، يعني مرة واحدة ذكر المتبوع الجديد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هكذا، قال النسخة المتبوعة الجديدة، وأما النسخة القديمة لم يراجعها. كيفما كان لم تثبت هذه النسخة، فعلى تقديره أن تكون الرواية هكذا كما في التهذيب، بل في ذيله أشار أنه في الاستبصار إذن كذلك، يعني بلا كلمة أشهد إذن هذا مقطوع البطلان، فإنه لم ينسب إلى أحد من فقهائنا الاكتفاء بشهادة واحدة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بلا تكرار كلمة الشهادة، فإن هذه حينئذ شهادة واحدة بالأمرين جميعا، فالرماية ساقطة، فإنه لم يعمل بها، يعني مقتول البطلان في موردها، ولا بد من الالتزام ببرودها مورد التقية حتى مع قطع النزل عن الحدث الواقع قبل الصلاة، فهذه السيئة لا يمكن الاستدلال بها. بقي هنا رواية أخرى وهي رواية إسحاق بن عمار التي ورد في بيان كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله، في هذه الرواية يذكر صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن يقول أمرني ربي أن أشهد فقال اشهد، بل مثلا بالوحدانية والرسالة. الآن نقرأ بله محمد بن شيخ و الشيخ الصدوق قدس الله نفسه عن محمد بن علي بن ماجيلوي عن عمه محمد بن ابي القاسم عن محمد بن علي الكوفي عن الصباح الحزا عن اسحاق بن عمار قال سألت ابا الحسن عليه السلام عن صلاة رسول الله الى ان وصل الى هذا الموضع، فقال له ارفع رأسك ثبتك الله واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، بل اللهم صل على محمد وآل محمد، إلى أن يقول ففعل صلى الله عليه وآله، أمره الله سبحانه بالشهادة بالوحدانية وبالرسالة وبالصلوات عليه وعلى آله، ففعل صلى الله عليه وآله ذلك. ليست في هذه الرواية دلالة على أنه صلى الله عليه وآله فعل بأي صورة فعله، أمره بالشهادة بالوحدانية وبالشهادة بالرسالة ففعل، لكن فعل بأي صورة لم يذكر في هذه الرواية، على أن الرواية ضعيفة السند ولا أقل من جهة محمد بن علي ما جيل به الذي هو شيخ الصدوق قدس الله نفسه وهو لم يوثق. إذن لم يثبت شيء يدل على كفاية هذه السورة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لا بالإطلاق ولا برواية خاصة. يبقى الأصل إذا شككنا في تعين السورة المتعارفة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هل هذا واجب تعييني أو تخييري بينه وبين هذه الجملة هذه السورة أشهد أن لا إله إلا الله وأن أشهد أن محمدا رسول الله أصالة البراءة عن خصوصية تلك السورة؟ هذا نتكلم فيه إن شاء الله.